بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في بيان أقسام النسخ، وقلنا يوجد عندنا ثلاثة أنواع ذكروها علماء والمفسرون الذين يهتمون بشأن المباحث والعلوم القرآنية، هو نسخ الحكم والتلاوة معا اثنين، كما قلنا نسخ التلاوة دون الحكم، وثالثا نسخ الحكم دون التلاوة. نعم، وبينا النوع الأول والنوع الثاني، ووصل حديثنا إلى بيان بعض الروايات اللي يستفاد منها نسخ التلاوة دون الحكم، وهي رواية أبي بن كعب إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك. لهذا يقال إن أبي أحد كتاب الوحي، والبعض يقول أحد مفسرون القرآن، لأن النبي قد خصه بذكر قراءة الآيات القرآنية عليه، فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فقرأ فيها. طبعا هذه الآية مأخوذة بها سورة سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب منفكين حتى تأتيهم البينة، فقرأ فيها إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية، ومن يعمل خيرا فلن يكفره، يعني لن يجحده. هذه الآية ما موجودة في مصحفنا. وقرأ عليه أيضا آية أخرى ولو إن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانية ولو كان له ثانية لابتغى إليه ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذه ألفاظ لآية ما موجودة في مصحفنا. نعم، إذن نسأل الآن، إذا كانت هذه الآيات ما موجودة في مصحفنا، وحسب رواية أبي إن رسول الله قال له هي من المصحف، طبعا هاي إحنا رواية ذكرناها لعله يلزم منها التحريف والقول بالنقيصة، لكن ارتباطها بمبحث النسخ ما هو؟ إنه نقول إنها نسخت تلاوتها، يعني رفعت ألفاظها وقراءتها من المصحف. هذا حتى نصحح هذا النوع من أنواع القسم، أقسام ما قسم يا نوع من أنواع النسخ، نسخ التلاوة دون حكم، يعني هاي تصلح شاهد لهذا النوع. ومنها نعم تفضلوا هاي الرواية، نعم احنا ذكرناها في باب التحريف يتلزم منها النقيصة، بس هنا شنو ارتباطها بمبحث النسخ؟ لو أرادوا أصحاب الذين يقولون انه يوجد عندنا نسخ تلاوة دون الحكم، هاي الرواية تصلح ماذا؟ مثال لهم لما رفعت ونسخت تلاوتها وألفاظها، هاي تصلح لهم. نعم، أكو ماذا رد عليه؟ لا إحنا في عمل قبل هذا النسخ نرفضه، أي نرفضه، حتى وهاي مر علينا هاي الروايات إحنا نرفضها رفضا قاطع، لأن يلزم من التحريف والنقيصة منقول به. وإذا تذكرون المصنف أكد حقيقة إنه هذا منسوب إلى أبي، ومن قال إن أبي قاله؟ لأن أكو روايات مكذوبة على الصحابة، ومن قال إن أبي قاله؟ هذا مجرد نسبة، لو صحت النسبة فنقول إحنا ما نقبل بهاي الروايات، بل إن نفس علماء أهل العامة والجمهور بعضهم رفضها ما قبلها. نعم ما قبلها، لأن مثل الجزيري رفضها قال من قبلها، هاي يلزم منها النقيصة، وتفتح باب لأعداء الإسلام أن يأخذون مثلب على نقيصة القرآن. نعم نعم، ومنها يعني من الروايات اللي تصلح أن تكون شاهد لنسخ التلاوة هي ما رووه يعني أهل الجمهور والعامة، إن أبا بكر كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. هاي مرت علينا الرواية أيضا في باب النقيصة، لا ترغبوا يعني لا تنسبوا أنفسكم إلى آباء هم ليسوا آباء لكم، لأن الشخص اللي ينسب نفسه إلى من هو ليس أبا له كفر يعني جحد. وروى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب إنه قال ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم، يعني لا تنسبوا نفس أنفسكم بالنسب إلى غير آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. هذه ألفاظ لروايات مزعومة إنها كانت تقرأ من المصحف، لكن في المصحف اللي موجود بين أيدينا ما موجودة هكذا آيات. فإذا هاي الرواية تصلح أن يقال إنها نزلت ولكن نسخت تلاوتها، يعني رفعت ألفاظها، فإذا لم تقرأ مع مصحفنا ولم تجمع معه. هاي تصلح شاهد لمن يقول بمن بهاي المقولة. نعم. ومنها ما رووا، يعني أهل الجمهور، إن أنس بن مالك كان يقول قرأنا في القرآن بلغوا عنا قومنا إنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، يعني كأنه هاي آية على لسان أهل الجنة إنهم بلغوا قومنا إنه لقينا ربنا وأعطانا بما وعدنا من النعيم فرضي عنا وأرضانا. نعم. لكن هاي الآية المزعومة ما موجودة في مصحفنا، لكن تصلح شاهد علما النسخ التلاوة، يعني نسخت وأزيلت ورفعت قراءتها وألفاظها من المصحف. ومنها ما رووه، يعني أهل العامة، عن عبد الله بن عمر أي ابن الخطاب لا يقولن أحدكم أخذت القرآن كله ما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثير ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر. وهاي الرواية أيضا إحنا قرأناها في باب الروايات اللي يزن منها النقيصة والتحريف بالكتاب. طيب، إذا أردنا نوجه هاي الرواية تصلح شاهد علما لنسخ التلاوة، يعني مقصود عبد الله بن عمر ذهب منه قرآن كثير، يعني ألفاظ كثير نسخت رفعت تلاوتها ولم تقرأ في مصحفنا ولم تجمع معه، تصلح شاهد هذا. وقد روى عن عائشة قولها قد نزلت آية الرجم والرضاعة فكانتا في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله تشاغلنا بموته فدخل داجن فأكلها. وهاي الرواية أيضا قرأناها في باب نقيصة القرآن وقلنا غير مقبولة ومرفوضة لأن تلزم التحريف وتوجد آية رجم ورضا. نعم، تصلح كشاهد علما النسخ التلاوة إذا قلنا إنه آية الرجم والرضاع موجودة بس نسخت تلاوتها، يعني أزيلت ورفعت قراءة ألفاظها في المصحف. بس قلنا هذا كل الشيعة الإمامية لا يقولون به، لهذا راح المصنف ينقل لنا رأي الشيخ المفيد اللي يعتبر من كبار علماء طائفة الإمامية. وقد رووا روايات أخرى كثيرة تؤكد الحذف والزيادة بالنسبة للقرآن الذي كان في زمن الرسول صلى الله عليه وآله ولكنهم سموه نسخا لا تحريفا. يعني أحد التأويلات اللي رادوا به علماء أهل الجمهور يوجهون بها هاي الروايات بدأ يقولون مكذوبة أو مدسوسة أو موضوعة، بل بعضهم صححها مثل البخاري، وبعضهم قال إنها لا غبار عليها، والبعض يوصفها إنها كالشمس في رابعة النهار، يعني هكذا يأكدون صحة الأسانيد إلها ويجعلوها معتبرة، أرادوا يأولوها. لماذا؟ لأن هو راح يتوجه لهم إشكال إنه هاي الألفاظ ما موجودة في المصحف، فكيف هي نزلت كوحي وآيات من القرآن؟ وجهوها إنها قد نسخت بنسخ التلاوة دون الحكم، مثل منه آية الرجم، الزاني والزاني يرجمون، حكمان موجود حتى للشيخ والشيخة لكن ألفاظه رفعت. الشيخ والشيخة إذا زنيا رجما، لا كما ورد عندنا البتة كما ورد عندهم، يعني قطعا لا رجعة. نعم، هاي الألفاظ ما موجودة نسخة تلاوة بس الحكم موجود. آية الرضا 10 رضعات تحرم كحكم الآن عندنا، بعض حتى فقهاء الإمامية يقولون 10 رضعات تنبت اللحم، تنبت العظم واللحم، ماذا تشد العظم وتنبت اللحم، هي محرمة بس أكو آية بالقرآن بيها لفظة عشر رضعات ما موجودة، إلا نقول إنها نسخت ماذا؟ تلاوة. هكذا وجهوها، قالوا هذه روايات النسخ للتلاوة لا للتحريف. وقد رفض علماء الشيعة كما سنلاحظ هذين النوعين لما رح نتكلم بنسخ الحكم دون التلاوة. هذان النوعين اللي هما يا نوع، النوع الأول اللي هو نسخ التلاوة والحكم معا، ونسخ التلاوة دون الحكم. هذان النوعين القسمين من أقسام النسخ علماء الشيعة الإمامية رفضوها، لأنه قالوا إنه هذا ما يصح ماذا تعقلها، ما يصح تعقلها، فلهذا رفضوها. حكم الرجم موجود بالسنة المباركة، نعم، وموجود أيضا بالمصحف، إنه الرجم موجود حتى بالمصحف، بس ما موجود بهكذا لفظة مال الشيخ والشيخة. أي الزاني والزانية يجد كل واحد منهما 100 جلدة. نعم، وعدنا أحاديث كثيرة عن النبي، وعدنا سيرة من النبي إنه رجم منه الزاني المحصن، كان يجمع طائف ولتشهد وليشهد وليشهد عذابهما طائفة من الناس، موجود بالمصحف، يدل على إنه شنو معنى عذابهما؟ يعني الرجم اللي راح يقيمه يكون تجي طائفة من المؤمنين تشهد وقوعه، موجود. بس إحنا هاي ألفاظ الشيخ والشيخة إذا زنيا يرجمان البتة، هاي ما موجودة هاي بالقرآن. نعم، بس حكمها حكم الرجم موجود، حكم الرضاع موجود، موجود. فهم شدعوا قالوا نسخ التلاوة دون الحكم، لأن الحكم مثل ما موجود عندهم موجود عندنا، بس الكلام بالتلاوة بالألفاظ، وين هاي الآيات ما موجودة بالمصحف. نعم، المصنف يقول هذا القسمين والنوعين من النسخ، نسخ التلاوة والحكم معا، أو نسخ التلاوة دون الحكم، هذان مرفوضان عند الشيعة الإمامية. فعن الشيخ المفيد، ليش المصنف نقل رأي الشيخ المفيد؟ لأنه يعتبر من أكابر علماء وفقهاء طائفة الإمامية. نعم، قال والنسخ عندي، يعني حسب رأيي في القرآن، إنما هو نسخ متضمنه من الأحكام. يعني إحنا نقول النسخ على القول بوقوع في المصحف هو نسخ الحكم، ما عندنا نسخ تلاوة وحكم معا، وما عندنا نسخ تلاوة دون الحكم، نسخ بالحكم فقط، يعني الألفاظ تبقى موجودة بالمصحف لأنها نزلت من الوحي، فلا بد أن تبقى مثبتة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يبقى محفوظ اللفظ. بس إذا قلنا بالنسخ، النسخ يصير بالحكم. نعم، وليس هو رفع أعيان المنزل، الأعيان يعني لفظه، لفظ وعين وذات اللفظ اللي هو الآية، ليس هو رفعه يعني إزالة أعيان المنزل منه، المنزل منه يقصد الآيات الألفاظ، ما عندنا رفع ألفاظ ونسخ تلاوة، كما ذهب إليه كثير من أهل الخلاف، اللي اختاروا منهم علماء العامة، علماء العامة يسمون بأهل الخلاف لأن فقههم وأحكامهم خلاف مذهب أهل البيت، ولا يتبعون مذهب أهل البيت، فنسميهم إحنا بالمخالفين. نعم، وهذا مذهب الشيعة، يعني المذهب يعني الطريقة اللي اتخذوها الشيعة واللي يعتقدون بها أنه ما عندنا نسخ تلاوة. نعم، وجماعة من أصحاب الحديث، نعم، بعض المذاهب كانت تعتمد على ظاهر الحديث، يسموهم أصحاب الحديث، وأكثر المحكمة، المحكمة يقصد بهم الشيخ المفيد رحمه الله أهل الحكمة، يسموهم بالمحكمة، والزيدية، لأن فرق الزيدية كانت فرقة من فرق ماذا؟ الشيعة، لكن ليست إمامية، لأنهم يقولون بإمام الزيد بن علي بن الحسين، ويخالف فيه المعتزلة، المعتزلة هم ما يقبلون، وبعضهم ويخالف فيه المعتزلة، يعني وبعضهم يدعي، وجماعة من المجبرة اللي يقولون بنظرية الجبر، لأن هاي الجبر والتفويض حصلت بالعصر العباسي وإلها جذور بالعصر الأموي. نعم، أحسنتم، عيب، اشتهرت، هي ظهرت بالعصر الأموي، لأن الأمويين هم تبنوها، حتى شيء ماذا، شنو المصلحة اللي يتبنوها بيها حتى يبررون ظلمهم، يقولون أنتم مجبورين، والله جبرنا على ظلمكم، والله سلطنا بالملك عليكم فلا بد تطيعون. فجابوا هاي نظرة الجبر حتى ماذا يبررون أفعالهم. فإذا لهذا أكثر علماءنا يقولون فكرة الجبر أصلها سياسي وليس اعتقادي. أهل السياسة جابوها اللي هم السلاطين الظلمة اللي هم أهل بني أمية، ويزعمون أن النسخ، بعض المعتزلة وأهل المجبرة يزعمون أن النسخ وقع في أعيان الآية، في أعيان الآية، يعني الآية جمع آية. نعم نعم، يعتقدون أن النسخ التلاوة موجود والنسخ وقع بالآية من القرآن الكريم، أي وكذلك بعض المعتزلة. ها هذول أكو أشخاص من مذهب الأشاعرة افترقوا عنهم أي وسووا مذهب المجبرة، موجود إذا تحب تراجع كتب طبقات علماء المتكلمين، أي ابحث طبقات علماء المتكلمين، ابحث عن علماء الكلام الذين قالوا بفكرة الجبر بالعصر الأموي العباسي، راح يظهر لك أسماءهم. هم أصلهم كانوا أشاعرة بس افترقوا عن درس أبو الحسن الأشعري وقالوا بفكرة الجبر. نعم. قال ويزعمون إن النسخ قد وقع في أعيان الآي كما وقع في القرآن، لكن إحنا قلنا على مذهب الإمامية منقول به. نعم. الآن وصل حديثنا للدرس 27 اللي نريد من خلاله نبين القسم الثالث من أقسام النسخ، ويسمى نسخ الحكم دون التلاوة. هذا النوع من النسخ هو المعروف والمقبول عند علماء السنة والشيعة، لأن ميزة منه محذور لا نقيص ولا زيادة.
والدليل على هذا النسخ من
طرف الشيعة، نعم عندنا بعض علماء ومفسرون الإمامية يقولون أن النسخ في الحكم دون التلاوة موجود، يقولون نعم عندنا علماء يقولون به، لكن اختلفنا مع أهل العامة في عدد الآيات اللي وقع فيها نسخ. هم عندهم آيات 70 جمعوها، إحنا بعض علماءنا عندهم عشرات الآيات، وبعض علماءنا عندنا ما آية وقع بها النسخ إلا آية واحدة مثل رأي السيد أخوي رحمه الله. تختلف، نختلف لذلك. نعم. وهذا هو المعروف بين العلماء والمفسرين، أنه أكو نسخ للحكم دون التلاوة، يعني الألفاظ والآية تبقى بس الحكم ينسخ يرفع ينزال. واتفق الجميع، يعني جميع المسلمين من أهل السنة والشيعة على جوازه وإمكانه، يجوز وممكن، لأن ميزة منه محذور، لا محذور النقيصة ولا محذور الزيادة أو أي محذور آخر، وعلى تحققه بالفعل أيضا. يعني اتفقوا علماء المسلمين من السنة والشيعة أنه جائز، واتفقوا أنه ممكن وليس ممتنع أو مستحيل، واتفقوا أنه وقع فعلا، يعني أكو آيات منسوخة بالحكم، لكن وين اختلفوا بعددها؟ هذا يقول 70 والآخر يقول 10 والآخر يقول أقل. نعم. وقد شهد القرآن الكريم نفسه بوقوع هذا القسم كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ما معنى النجوى؟ النجوى قيل إن سبب نزول هذه الآية إن المسلمون كانوا يكثرون السؤال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويسألونه بعض المسائل عن أمور غير مهمة، يعني عن يشغلون النبي بأمور ومسائل غير مهمة. نعم نعم. ويصرفون أوقات الكريمة من غير طائل. فالآية نزلت ماذا قالت لهم؟ اللي يريد يسأل النبي يكون يصدق بدرهم قبل سؤاله، حتى بعد المسلم ما يسأل سؤال ليس مهم أو يشغل وقت النبي. يسأل ماذا؟ السؤال المهم، لأنه راح يصير السؤال بيمن بالدفع، بالدفع كنت تصدق درهم يلا تسأل. نعم. هذا قيل سبب من أسباب النزول. وقيل هناك سبب آخر، إنه الأغنياء كانوا يكثرون مناجاة النبي، يعني الأغنياء كان لهم مجلس وحظوة ويتقربون من النبي ويكثرون السؤال عليه، بينما الفقراء ما كانوا يسألون النبي لأنهم بعيدين مثلا عن مجلسه أو هم ما يتقربون خشية الفقر. فلذلك القرآن الكريم نظر أن هؤلاء الفقراء كان يحزنهم ويكسرهم أن الأغنياء متقربين بكثرة السؤال عن النبي، مع أن النبي لم يبعد الفقير عن نفسه، لكن هم ما كانوا يتقربون، فكان يحزنهم ويكسر قلبهم. فلهذا أمر الله أن هؤلاء الأغنياء إذا أرادوا أن يسألوا النبي ويناجوه ويخصوه بالسؤال دون غيرهم من الفقراء أن يتصدقون قبل سؤالهم. نعم، ويقدموا بين يدي النبي ونجواهم صدقة. وعلى من يتصدقون؟ يتصدقون على هؤلاء الفقراء الذين كسروا قلوبهم ولم يفسحوا المجال لهم بسؤال النبي. نعم، فحينئذ يحصل ارتباط بين النفوس وإثار للرحمة والشفقة والمودة عندما نصل الفقراء ونزيل الغيظ من قلوبهم، لأن الفقراء حملوا غيظ عليهم على الأغنياء لأنهم يختصون النبي بقربه ومناجاته. هاي أحد أسباب النزول للآية. طيب، عندما نزلت الآية وراد يعملون بها المسلمين، لم يعمل بها سوى الإمام علي عليه السلام، لأن كما روى أصحاب الحديث، عندنا أصحاب الحديث مثل قتادة وغيره اللي رووا هذا الحديث يقولون لم يعمل بهذه الآية إلا علي، لأن الإمام أمير المؤمنين كما يذكر المفسرون كان عنده دينار، عندما النبي قرأ الآية ذهب وصرف الدينار وباعه بعشرة دراهم، ودخل على النبي وأول من سأل النبي هو، دفع درهم صدق للفقير ودخل سأل النبي، ثم رجع إلى داره، جاء في وقت الليل أيضا تصدق بدرهم وسأل النبي وصرف العشرة دراهم وناجى النبي عشر أسئلة وعشر سؤالات، وباقي المسلمين من الصحابة لحد الآن لم أحد منهم يناجي النبي. نعم، فلهذا قال لم، حيث لم يعمل بها سوى الإمام علي عليه السلام كما روى أصحاب الحديث، اللي روى الحديث من الصحابة متعددين، وترى هذا الحديث موجود في كتب أهل العامة، قتادة وغيره من أهل العامة يروونه، هم يعترفون يقولون لم يعمل بهذه الآية إلا علي. نعم، وهذا ورد حتى في تفاسيرهم في قضية المعروفة، يقصد بالقضية المعروفة أنه الإمام كان عند دينار وصرف عشر دراهم وسأل وناجي النبي عشر برات، وكل مرة يصدق بالدرهم إلى أن انتهى الدينار، لأن الدينار كان يساوي عشرة دراهم في ذاك الوقت، ثم بعد ذلك نسخت بآية أخرى، يعني إنزال الحكم وتوقف مسألة أنهم إذا أردتم السؤال لابد ماذا؟ أن تتصدقوا بدرهم قبل السؤال. نزلت هذه الآية، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. شنو معنى أشفقتم؟ يعني أخفتم الفقرة، أنتم أغنياء عندكم أموال، أخفتم الفقرة ولم تتصدقوا وتركتم نجوى النبي، يعني أشفقتم، أخفتم الفقر وخشيتوا التصدق ولم تبذل المال. هذا كما يذكر المفسرون فيه عتاب شديد على الصحابة، يعني تركتم نجوى النبي لأنكم بخلتم ولم تتصدقوا. نعم، ولماذا لم تتصدقوا؟ قالوا إذا كل سؤال نريد نسأل به النبي ونتصدق بدرهم إذن راح تنفذ أموالنا. أخشيتم الفقر، أشفقتم وخشيتم الفقر وأنتم أغنياء وآثرتم الأموال على التصدق على الفقراء وتركتم سؤال ونجوى النبي، لهذا قال فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم ماذا؟ فأقيموا الصلاة، يعني الرفع الحكم، بعد رفع الحكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، هذا المطلوب منكم. إذن الآية بها عتاب شديد للصحابة لأنهم تركوا مناجاة النبي لأنهم لم يريدوا أن يتصدقوا بمن عنده نجوى. هذه الآية من قسم المنسوخ، بس منسوخ حكم الله تلاوة، لأن ألفاظها موجودة في المصحف، وهذا القسم تبقى الآية المنسوخة ثابتة. من هي الآية المنسوخة؟ آية النجوى، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول. لحد الآن هذه الآيات النجوة موجودة بألفاظها وتلاوتها في مصحفنا، بس حكما زال الحكم عنها بآية ماذا؟ آية الإشفاق. هاي الآية يسميها المفسرون آية الإشفاق. نعم، هذا القسم تبقى الآية منسوخة ثابتة في القرآن يقرأها المسلمون، لكن حكمها أو مفادها، يعني ما تفيده من معنى وإلزام وجوب التصدق قبل المناجاة، ينسخ، يعني يرفع ويزال ولا يستمر، لأنه كانت الحكمة من الوحي أنه يعرف الصحابة في مدى ارتباطهم بالنبي، كانت هاي الحكمة يعرف من خلالها أنه مسألة النجوى. نعم، يعرف أنها راح تنسخ؟
لا، سأل إمام علي عن رسول الله.
أي نعم؟ لا، علم الأمير المؤمنين من رسول الله. لهذا أمير المؤمنين يقول: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي كل باب 1000 باب. مو إحنا عندنا طريق العلوم ما للأئمة، ما تنحصر بالماذا بالإيجاد في نفس الإمام، لأن إحنا عندنا الإمام من يحصل علومه، أما بالإلهام، يعني الله يلقي في نفس العلم أو بالتعلم. أمير المؤمنين يتعلم من النبي، والحسن والحسين يتعلموا من أمير المؤمنين، وبعض أئمتنا بعضه تعلم من بعض، لأنه الإمام يحصل على علمه مو فقط بالإلهام. شنو معنى الإلهام؟ يعني الله يلقي في نفس العلم، يلقي في قلبه النور، وأكو طريق التعلم. لهذا عندنا احنا روايات انه الامام الصادق كان يحضر ويتعلم عند ابيه الامام الباقر، مو الامام الرضا يروي يقول عن ابي موسى بن جعفر هذا حديث السلسله الذهبيه عن ابي، يعني سمعت عن ابي، منو ابي؟ موسى بن جعفر عن ابي الصادق عن ابي الباقر الى ان امير المؤمنين عن الرسول عن الوحي عن الله. نعم، مال إن ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمنه من عذابي. ثم ماذا قال؟ ولكن بشرطها وشروطها. هذا الحديث يسمى حديث السلسلة الذهبية. من أخذوا الإمام تعلموه؟ إمام عن إمام. فعلم الإمام مين حصل بالإلهام؟ يمكن أن يكون بالتعلم. نعم، ها ثم قال والقسم. نعم، هذا قلنا مفادها ينسخ ولا يستمر، يعني من ناحية مفادها التشريعي منسوخ لا يجوز العمل بها بعد مجيء الناسخ اللي قطع حكمها. والقسم الثالث من النسخ، وربما يعم الحديث غيره عند من لا يخصص النسخ بهذا القسم، 4 صور. يعني شنو معنى؟ احنا تعرفون عندنا الكتاب والسنة، اكو قول ان النسخ يحصل بالكتاب، وأكو قول لبعض علمائنا أن النسخ يحصل بالسنة، وعندنا قول يقول أن السنة تنسخ الكتاب والكتاب ينسخ السنة. فإذا جمعنا الرابطة والعلاقة بين الكتاب والسنة راح يصير عندنا 4 حالات من النسخ. القسم الأول أن ينسخ مفاد آية بمفاد أخرى، المفاد يعني المعنى والمضمون اللي تدل عليه الآية تنسخ بمن؟ بآية أخرى، مثل هاي آية النجوى. متى؟ عندما نعم، أن ينسخ مفاد آية بمفاد آية أخرى، أن ينسخ مفاد آية بمفاد آية أخرى لاحقة في نزولها، يعني تلحقها وتأتي متأخرة من حيث النزول، بحيث تكون الآية الثانية ناظرة للأولى. يعني شنو معنى ناظرة؟ يعني قاصدة ومريدة لنسخ الحكم الأولى، مثل آية النجوى، كآية الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله. وهذا يعني شنو؟ لما نزلت آية الإشفاق وين ناظرة؟ يا آية آية النجوى تريد تنسخ الحكم الموجود فيها، هذا معنى ناظرة. ناظرة يعني قاصدة لإزالة الحكم في تلك الآية. هذا القسم من النوع من النسخ المصنف يقول لا شك في وقوعها، يعني ماكو اختلاف أو ريب، كما شهد به القرآن الكريم نفسه. هو القرآن نزل آية الإشفاق حتى ينسخ يا آية النجوى، وآية نسخت آية، والآية الثانية آية الإشفاق ناظرة وقاصدة إزالة الحكم بآية النجوى. هذا ماكو خلاف بوقوعه عند علماء المفسرين، بل المصنف قال إنه اتفق الجميع على جوازه وإمكانه وتحققه فعلا. اثنين، أن ينسخ مفاد آية بمفاد آية أخرى لاحقة من دون أن تكون الآية اللاحقة ناظرة للسابقة، يعني ما ناظر علما بخصوص الحكم الموجود في قبلها، بس بما أنه الآية ذكرت حكم، هذا الحكم يتخالف ويا الحكم السابق، إذن هذا يدل على نسخه. تلاحظون أخوتي الفرق بين الصورتين أو القسمين؟ القسم الأول الآية المتأخرة اللاحقة وين ناظرة؟ للآية التي قبلها، هي قاصدة آية الإشفاق، قاصدة زيل حكم التصدق بآية النجوى. هذا القسم الثاني، الآية الأولى بها حكم والآية الثانية اللاحقة هم بها حكم، بس الحكم الموجود بالثانية خلاف الحكم الموجود بالأولى، بس هي ما قاصدة وناظرة للأولى، بس إحنا نقول بما أن الحكم يختلف معه والحكم الأول ترك العمل به، هذا شيء يدل أنه هاي الآية الثانية نسخت الأول. هذا وقع به كلام عند العلماء والمفسرين. هل هو جائز؟ هل هو متحقق؟ هل يمكن فعلا وجوده أم لا؟ بل من خلال المنافات التي تبدو بين مضمونيهما. شنو المنافاة؟ يعني الاختلاف. احنا راح نذكر هسه، راح يذكر لنا المصنف مثال انه هذا يذكر حكم وهذا يذكر حكم اخر، اكو منافات بيناتهم. يحكم بالنسخ لانه اذا ترك العمل بالحكم الاول واتفق المسلمون على العمل بالحكم الثاني، هذا شيء يدل أن الحكم الأول نسخ بهذه الآية، وإن كانت هذه الآية المتأخرة اللاحقة ما ناظرة وقاصدة علما للآية الأولى. وقد اختلف العلماء في هذا القسم، يعني يقع أو لا يقع. ويبدو من السيد الخوئي قدس سره، شنو يعني يبدو؟ يعني يظهر من كلماته، نفهم هذا الشيء من كلماته، لأن السيد الخوئي عنده كتاب اسمه البيان في تفسير القرآن، اتعرض لمبحث النسخ وبين أقسام النسخ فيه، لا بأس تراجعوه أخوتي لأن به فوائد كثيرة. بهذا حتى ذاكر السيد الخوئي رحمه الله الآيات الناسخة والمنسوخة ومناقشهن، ثابت بهن النسخ ما ثابت. نعم، يقول لا دليل على كون الآية اللاحقة ناسخة للآية السابقة، فربما يكون فهم التنافي بينهما نتيجة عدم التدبر في معنى الآيتين. يعني شنو معنى؟ السيد أخوي رحمه الله يقول ما عندنا دليل إنه آية لاحقة تنزل فيها حكم تنسخ وتزيل حكم آية أخرى وهي ما ناظرة وقاصدة إلها. يقول ما نقدر نتعقل هذا الشيء. يبقى سؤال، طيب هذا التنافي بين حكم الآية السابقة واللاحقة كيف نفسره؟ يقول يحتمل إنه هذا التنافي حصل لأن إحنا ما افتهمنا تفسير الآيتين، ما افتهمنا معنى الحكمين، فيمكن أن يكون السبب وجود التنافي عدم التدبر والتفكر وحل هذا التنافي الموجود في معنى الآيتين. لهذا السيد الخوئي رحمه الله يستدل بهاي الآية، يقول هذا القسم من النسخ ما واقع لأنه خلاف قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول هذا خلاف الآية المباركة، لأنه هذا التنافي الموجود لأن إحنا ما فكرنا وحلينا هذا التنافي، ما تدبرنا في معنى الآيتين. أما أنه آية لاحقة تنسخ آية سابقة وهي ما ناظرة إلها ما قاصدتها، هذا يقول بعيد ما يمكن تعقله. فيظهر من السيد أخوي أنه ما يقبل بهذا القسم. بس قلنا كيف يحل مسألة التنافي بين الحكمين، خصوصا إذا المسلمين ما عملوا بالحكم الأول، عملوا بالحكم الثاني، هذا لا يبرر أن الثاني نسخ الأول؟ يقول لا، مو بالضرورة، لأنه أولا ما يقدر نتعقل النسخ لأن الثانية ما ناظرة الأولى وما قاصدته، وثانيا هذا التنافي الموجود بين الحكمين لأن إحنا ما تدبرنا وفهمنا معاني الآيتين. هذا رأي السيد أخوي. نعم تفضلوا. نعم أي نعم، مخلنا بلحاظ ماذا؟ التلاوة والحكم، هذا انتهينا منه، لأن أنت من تأخذ التلاوة والحكم ما يوجد أقسام متصورة في النسخ إلا هاي الثلاثة، لو نسخ تلاوة وحكم معا، لو تلاوة دون حكم أو حكم دون تلاوة، هاي القسمة قسمة عقلية حاصلة ما بيها رابع، لأن الواقع ونفس الأمر والواقع ما يخلو منها، انتهينا منها. الآن راح نذكر أقسام جديدة للنسخ، ندخل السنة مع الكتاب. إذا دخلنا السنة مع الكتاب جدنا نصور أطراف أربعة. لو القرآن ينسخ قرآن، آية تنسخ آية بس تكون ملاحظتها وقاصدتها. اثنين، آية تنسخ آية بس ما ملاحظة وقاصدة الأولى. أو نقول السنة تنسخ القرآن أو القرآن ينسخ السنة. بعد ما عندنا قسم خامس، لأن هي هاي الأمور المتصورة في التقسيم. نعم، التقسيم الأول ملاحظين قرآن مع قرآن فقط، والتقسيم الثاني ملاحظين قرآن مع منه؟ مع سنة. نعم، هذا اللي يوجد ماذا فيه اختلاف على نحو أربعة. أما كلامنا إن شاء الله في القسم الثالث، هذا يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. نعم.
إذا
آية النجوى على رأي بعض العلماء إنه ما توجد إلا آية منه، آية النجوى، بل إن أخو قول لبعض الفقهاء حتى آية النجوى هي ليس آية ناسخة. أي نعم، فالمفسرون مختلفين بهذا الأمر. نعم نعم السيد أخوي رحمه